دال روبرت يربرو. الرسالة الرعوية. الجلسة السادسة. وحيد تيموثاوس 5. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 روبرت يربرو وتيد هيلبراند. هذا هو الدكتور روبرت دبليو يربرو وتدريسه حول الرسائل الرعوية والتعليم الرسولي للقادة الرعويين وأتباعهم. الجلسة 6. وحيد تيموثاوس 5. ونواصل دراستنا حول الرسائل الرعوية والتعليمات الرسولية للقادة الروحيين وأتباعهم. كتابة شخص يدعى بولس، بل هذه هي كلمة الله. مرة أخرى في محاضرتنا الأولى استشهدت بالمثل، أعتقد أنه 30:5. كل كلمة من الله تمتحن، فهو درع لكل من يلجأ إليه. وعندما ننظر إلى تيموثاوس الأولى الإصحاح 5، فهو نوع من الاختبار الصغير لهذه العبارة، لأن هناك الكثير في الإصحاح 5 الذي قد لا نعتقد أنه ينطبق علينا مباشرة، وبمعنى ما، فهو ليس كذلك. يمكنك أن ترى من عنوان أبنيف أن الإصحاح 5 يقع تحت عنوان واحد، وهو الأرامل والشيوخ والعبيد. وربما ليس لديك أي اتصال مباشر مع أي شخص بهذا الوصف، لذا يمكنك أن تقول، حسنا، لماذا احتاج إلى رسالة تيموثاوس الأولى 5؟ لكنني أعتقد أن ما سنراه هو أنه، خاصة إذا كانت قصة، أو كانت قصة طموحا، أعتقد أنك سترى أن هناك الكثير من الأشياء التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على معظم الناس منا إن لم يكن كلنا. وبشكل مباشر، أريد أن أذكرك بشيء، وهو أنه ربما لن يكون موجودا في أي تعليق قرأته للرسائل الرعوية، ولكن تيموثاوس مكلف من قبل بولس بأن يعيش وأن يدرب نفسه على التقوى، ثم يخدم الكنيسة. الإنجيل هكذا، وخدم المسيح هكذا، حتى تكون التقوى في شعب الله. وهذا أمر واضح جدا في العهد القديم، ونراه ينعكس مرارا وتكرارا، وحتى نزولا إلى يسوع على الصليب، نرى تعاليم تنعكس، أكرم أباك وأمك. وعلى صليب، تأكد يسوع من رعاية أمه مريم. لماذا فعل ذلك؟ حسنا، إنه رجل طيب القلب، ولكن أيضا لأنه كان ابن العهد، والتوراة، الإرشاد الذي يعطيه الله لشعبه، وهذا موجود في الوصايا العشر، إنه في الوصايا العشر، أكرم أباك وأمك. في العصور القديمة، كما هو الحال اليوم، بشكل عام، تعيش النساء أطول من الرجال. وأيضا، في كثير من الأحيان، نظرا لأن النساء قد خدمن كثيرا في حياتهن، إذا مات زواجهن، فإنهن يقعن نسبيا تحت رحمة مجتمعهن. في كثير من الأحيان، لم يكن الأزواج يدخرون المال كما ينبغي، ولن أحاول تعميم الآن حول الزياجات في العصور القديمة والزواج اليوم، فقط لأقول إن كل جيل لديه تحدي المتمثل في التعامل مع كبار السن، وسيكون غالبية كبار السن من النساء. لقد كان هذا صحيحا في العالم القديم، متوسط العمر المتوقع، وهذا صحيح بالنسبة لنا أيضا. علاوة على ذلك، لدينا جميعا آباء، وإذا كان لدينا آباء، فنحن مدعوون إلى جعل رعايتهم مع تقدمهم في السن اهتماما منا. الآن، قد يكون لدينا إخوة وأخوات، ونسمح لهم بذلك، وقد يكون هذا أمرا جيدا، لكنه قد لا يكون جيدا. قد تجد أن الله يدعوك للتدخل حيث يجب على وديك، أو إخوتك، رعاية وديك، ربما يعيشون بالقرب منك، أو أي شيء آخر، ولكن في بعض الأحيان نجد أننا بحاجة لرعاية والدين وإحصائي إذا كنت مخلصا في رعايتهم حتى نهاية الحياة فسوف تعتني بأرملة. تلك الأرملة ستكون والدتك. لذلك فإن الكنائس التي لا تبالي برعاية الأرامل لديها نقطة عمياء كبيرة، لأنه في كل كنيسة كلما زاد عدد الأشخاص زاد عدد الأرامل المرتبطين بهؤلاء الأشخاص إن لم يكن هناك شيء آخر في شكل أمهات وجدات الرب الأشخاص الذين ترتبط بهم تلك الكنيسة. وأنا لا أعرف شيئا عن مجتمعكم، لكن المجتمع الأمريكي يترك ذلك للحكومة إلى حد كبير، وهناك الكثير من المعاناة التي تعيشها الأمهات والجدات اللاتي لا يعتنين بهن عائلاتهن، وأحيانا تكون الكنائس والمسيحيون جزءا من فقدان الذاكرة الثقافية لما يدينون به للنساء الأكبر سنا الذين اعتنوا بهن عندما كن أطفالا. لذا لا تظنوا أن الفصل الخامس ليس له أي صلة بالموضوع ببساطة، لأننا سنرى الكثير فيه عن الأرامل لأنه ينطبق على بيئتنا الخاصة، لكنه يبدأ بهذه الطريقة: لا توبخ شيخا بقسوة. لماذا يقول ذلك؟ حسنا، هذا لأننا رأينا بالفعل في رسالة تيموثاوس الأولى أن هناك بعض الفوضى، ويجب على تيموثاوس أن يأمر الناس ويطلب منهم إعادة الأمور إلى حيث يجب أن تكون. إنه يحتاج إلى تأكيد التعليم الحقيقي وتشجيع الحياة الأخلاقية وممارسات الحياة العهدية. وهناك الناس الذين هم خارج في الأعشاب الضرة، إنهم لا يفعلون ذلك بشكل صحيح ويحتاجون إلى التصحيح. ويقول: لكن لا توبخ رجلا أكبر سنا بقسوة، ولكن عظه كأبيك كما لو كان أبوك. هنا مرة أخرى خلف الكواليس: أكرم أباك وأماك. لذلك هذا هو المكان الذي يبدأ فيه التعامل مع الرجال الأصغر سنا كأخوة. التعامل مع الرجال الأصغر سنا كأخوة. لذا ليس وكأنهم الأشرار. قد تظن أنهم من الأشرار، لكن لا تنظر إليهم بطريقة رافضة. احترموهم وعاملوهم كأخوة. النساء الأكبر سنا كأمهات، وهو ما يعني حنون ورعاية ومحترمة ومدروسة. والشابات كأخوات ذوات طهارة مطلقة. لذا أود أن أشير هنا إلى أن القيادة الرعوية، والتي هي بالتالي امتداد للتلمذة، عندما تقوم بالقيادة الرعوية فإنك تصنع تلاميذا. وعندما تقوم بالقيادة الرعوية بشكل جيد وتساعد في جعل التلاميذ، أحد الأشياء التي تحدث هو أنهم يتعلمون ما يحتاجون إليه من خلال مثالك لتلمذة الآخرين. لذلك أن تخلق مناخا لكيفية نظر الرجال الأصغر سنا إلى الرجال الأكبر سنا، وكيف ينظر إلى الرجال الأصغر سنا من قبل شخص أكبر سنا مثل تيموثي الأكبر سنا من البعض، ثم كيف يتم التعامل مع النساء. لدينا ما نسميه أحيانا روحا بين مجموعة من الناس، ويمكن أن تكون هناك روح في الكنيسة مثل التحيز العنصري. هناك كنائس حيث ترى العرق هنا يقول أشياء سيئة عن العرقيات الأخرى، هذا ليس مسيحيا جدا. ولكن يمكن أن يحدث أيضا مع الفئات العمرية. لديك كنائس أصغر سنا وهم لا يحبون كبار السن. لن يقوموا بإيقاف تشغيل مكبرات الصوت لمجرد أن ذلك يؤذي طنين الأذن لدى جميع كبار السن، لأنهم يريدون أن يكونوا ما يريدون أن يكونوا. ويأتيك كبار السن الذين يكرهون شباب وأساليب عبادتهم، إنهم لا يريدون الذهاب إلى هناك. وهكذا هناك أنماط، هناك أنماط من الاحترام للأشخاص الذين يتم تأسيسهم في الكنيسة، ويبدأ بالقائد الرعوي. ويجب على القائد الرعوي والقادة أن يكونوا متيقظين للأشياء التي تحتاج إلى تعديل والأشياء التي تحتاج إلى تغيير، وعليهم تحديد النغمة من أجل احترام أفضل. كما أن القيادة الرعوية تدعو إلى التواضع، ويدعو إلى احترام ومودة الآخرين. إذا كنت ستعامل شخصا ما كوالدك، فهذا لا يعني أنك بخير يا أبي. إنه ليس شيئا خاضعا ومحتشدا، إنها حقيقية. إنه والدك، وربما تتمنى لو كان كذلك. ربما والدك لم يكن محترما، لكن يمكنك معاملة الرجال الأكبر سنا مثل الآباء المحترمين. ومن المدهش أنه في القيادة الرعوية غالبا ما يرتقي الأشخاص إلى المستوى الذي تمنحهم الفضل فيه. إذا كان تعاملهم بلا مبالاة أو تعاملهم فاحتفظ بهم على مسافة بعيدة. إذا كانت لا تثق بهم، إذا كانت تمزح معهم من وراء ظهرهم، فلا تصلي من أجلهم. في كثير من الأحيان الناس يسببون لك الكثير من الحزن. ولكن من المدهش أنه عندما تهتم بالناس، والله يعلم ذلك، وتصلى من أجلهم وتظهر اهتمامك، في كثير من الأحيان يتبادل الناس نفس المعاملة، وتطور عاطفتك تجاه الأشخاص الذين ربما لم يعجبك في البداية. إذن هذه هي الروح، وهذا ما تدعو إليه القيادة الرعوية. وهذا الاحترام وهذا المودة للآخرين في نهاية الآية، بعد أن تحدث عن النساء والأمهات والنساء والشابات كأخوات، هناك ذلك المؤهل الصغير المهم جدا، بكل نقاء مطلق أو بكل نقاء. وبالطبع يتعلق الأمر بالنساء الأصغر سنا. نحن نتحدث هنا عن تيموثي. إنه رجل، والرجال لديهم دوافع مركزية، والنساء لديهن دوافع مركزية، وهم من الله. ولذلك لا ينبغي تشويه صورتهم أو الاستخفاف بهم. إنها وسيلة نعمة لتحقيق تفويض الخلق. لدينا دافع للتواصل الجنسي مع الأشخاص من الجنس الآخر، ونتيجة الفداء بالنعمة العامة هي الأبناء الذين هم عطية من الله. لكن الجانب السلبي لهذا، بما أننا نعيش في عالم خاطئ، هو أن دوافعنا ليست نقية. نحن قادرون جدا على الانجذاب إلى أشياء ليست صحية بالنسبة لنا. ولذلك علينا أن نتعلم طرقا لتوجيه طاقاتنا بحيث يتم نشرها بطرق قانونية وفدائية. الآن هناك استراتيجية الآن في أفغانستان، وهي استراتيجية تتبعها النساء في الأماكن العامة، ولا يمكن رؤيتها بأعينهن إلا إذا سمح لهن بذلك في الأماكن العامة. وحتى مذيعات الأخبار الآن يجب عليهن ارتداء البرقع أو أي شيء آخر، وهذا كل ما يمكنك رؤيته. لكن هذه ليست استراتيجية مسيحية. الاستراتيجية المسيحية ليست تغطية كل شيء. الاستراتيجية المسيحية هي أن يتطهر القلب بكلمة الله. لم يكن يسوع يتجول معصوب العينين أو يضع بطانيات على الناس. كان يسوع نقي القلب. طوبى للأنقياء القلوب. ويقول بولس لتيموثاوس: يا تيموثاوس، كن ذلك الإنسان الطاهر القلب. كن ذلك شخص. وقد سمعنا بالفعل ضميرا حيا عدة مرات. بالإيمان يمكن أن تغفر خطايانا، ومن خلال شركة مع الله وممارسة استخدام التقوى يمكننا أن نتصالح مع دوافعنا الحسية بحيث يتم نشرها بطرق تكرم الله. ويمكننا أن ننظر إلى النساء بنقاء نسبي. الآن يقول الطهارة المطلقة في أرنيفي. هذه الكلمة في اليونانية هي مجرد كل النقاء. أعتقد أنه يقول كل النقاء الممكن. لا أعتقد أن النقاء المطلق ممكن. كما تعلمون نحن خطأ، ونحن ندرك على الأقل احتمالية النجاسة. أعتقد أن الله نفسه يعرف أمر النجاسة، لكني لا أعتقد أن الله مجرب، أو لا أعتقد أنه يفكر في إمكانية كونه نجسا. نحن لسنا مثل الله في هذه الحياة بعد، ولكن يمكننا أن نكون أنقياء مثل الإنجيل والروح القدس الذي يجعلنا في تلك اللحظة. وبالنسبة لنعمة الله فهي مطلقة. يمكننا أن نكون على حق تماما مع الله في الوقت الحالي وفي الموسم الذي نتواجد فيه في خدماتنا، وهذا يفتح إمكانية رائعة لتكوين تحالفات وصداقات وعلاقات بين الأم والابن والأخ والأخت في الكنيسة، والتي تكون قوية للخدمة في الكنيسة تماما مثل الزواج القوي للقس الذي لديه علاقة جيدة مع زوجته وزوجه. يتواصلون بشكل جيد ويفرحون بحب بعضهم البعض، ولديهم ضمير مرتاح، وهم على يقين من أنهم غير متورطين في مداعبات مع رجال ونساء آخرين. إذن هناك حضور قوي جدا لله وفرح الحب الزوجي. إنها قوة قوية جدا وتولد فرحا للحياة والخدمة في الزواج. يمكنك الحصول على شيء من هذا القبيل مع النساء الأكبر سنا وشابات في الكنيسة. علاقات الثقة، علاقات تقييم خدمات الصلاة للأرامل. وأحيانا أعلم أنه كانت هناك امرأة حتى بلغت 100 عام تقريبا في الكنيسة التي خدمتها لسنوات عديدة، كانت لا تزال تشرف على المرشدين والمستقبلين، وكانت تعيش في دار لرعاية المسنين. لم تستخدم هاتفا خلويا، لكنها كانت تتحدث عبر الهاتف كل أسبوع لتحصل على مخططاتها البيانية، وحافظت على ذلك حتى بلغت من العمر 100 عام تقريبا. في السنوات العديدة الماضية أحضرتها الحافلة من دار رعاية المسنين، وكان الناس يحضرونها ويقدمون لها الدعم نوعا ما، ولم تجلس. سيتم إسنادها على مقعد في الرواق وستقوم بتحية الجميع بنفسها. وصليت، كانت تقية، كانت متواضعة، لقد كانت تستنكر نفسها كثيرا. كانت تقول دائما لا أعرف إذا كانت سأبقى هنا لفترة أطول. كانت تقول ذلك عندما كان عمرها 85 عاما، ثم عندما كان عمرها 90 عاما، ثم 95 عاما، ثم 98 عاما. أعتقد أنها عاش إلى حوالي 101، لكنها كانت مثالا لامرأة مسنة لها قيمة كبيرة في خدمة تلك الكنيسة. جلست بالقرب من المقدمة، وبغض النظر عن مكان وجودك في الخطبة، إذا توقفت وطرحت سؤالا ستكون أول من يجيب عليه. لقد كانت هناك طوال الوقت، لذا عاملي النساء الأكبر سنا كأمك، ثم شباتي كأخوات، وهذا أمر صعب للغاية بالنسبة لكثير من الرجال، وهو تحد يجب على الرجال مواجهته، خاصة إذا مروا بمرحلة في حياتهم حيث انخرطوا في المواد الإباحية، وهو أمر شائع أكثر فأكثر، لأن ذلك منهك جسديا ومنهكا عاطفيا ومعنويا. لكن نعمة الله يمكنها أن تطهرنا من ذلك وتخرجنا من قبضة تلك الظلمة. وأحد الأعراض التي تخلصنا من تلك الظلمة هو قدرتنا على احترام النساء الأصغر سنا، التي ربما تم تصويرهن بطرق مبتذلة عبر الإنترنت أو في المطبوعات. نبدأ في رؤيتهن على حقيقتهن في نظر الله، وهن نساء مخلوقات على صورة الله، ويستحقين خدماتنا، ويستحقين الخدمة الأمينة، ويستحقين صلاتنا، ويستحقين احترامنا بطريقة نقية يمكن أن يحققها الإنجيل في حياة الرجال، حتى في الثقافة الفاسدة مثل ثقافتنا التي تستخدم الجنس لبيع كل شيء. وقد قيل لي أنه عندما يقومون بالدراسات عاما بعد عام، فإن الكلمة التي يتم كتابتها في محركات البحث أكثر من غيرها هي الجنس. لذلك نحن نعيش في عالم حيث تم تسليع الجنس وتم تطبيع الفجور في الغرب. في الواقع الآن، إذا قلت إن الفجور خطأ، خاصة إذا قلت أن بعض أنواع الفجور خطأ، فإنهم يسمون ذلك خطاب الكراهية ويتم تجريمه. ومع ذلك فإن المثل الأعلى الذي لدينا هنا هو التعامل مع أعضاء الجنس الآخر بطرق تصفها كلمة الله ويراهم. فإذا رأى نساء أصغر سنا، لأن الله هو أبانا المشترك، فإننا أعضاء في عائلة، ولدينا القدرة على النظر إليهن بالنقاء الذي نظرنا إليه كأختنا الصغرى المخلصة. وهذا شيء جميل، وأعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أنه يفتتح القسم التال الذي يدور حول الأرامل. لا أعتقد أنه من قبيل الصدفة وجود الآيتين 1 و 2 هناك، لأن الآيتين 1 و 2 هما نوع من ملخص للعلاقات الصحية التي يجب أن تحصل بين الفئات العمرية المختلفة والجنسين في الكنيسة. ما ينطبق على تيموثاوس يجب أن يكون صحيحا بالنسبة للرجال الآخرين. يجب أن يتعلم الرجال الأكبر سنا احترام الرجال الأصغر سنا الذين يحترمونهم. لذلك لدينا أجواء إيجابية في الآيتين 1 و 2 لكلا الجنسين بالنسبة لجميع الفئات العمرية. الآن إذا وضعنا هذا في مكانه الصحيح وتم إنشاؤه بواسطة الإنجيل، فماذا يحدث للأرامل؟ 5-3 أعطى الاعتراف المناسب لأولئك الأرامل المحتاجات حقا. الآن هناك أرامل في كل مكان تنظر إليه، لكن بعضهن لسن في حاجة حقا عندما يتعلق الأمر بموارد الكنيسة ككل. جاء في الآية 4 أنه إذا كان للأرملة أبناء أو أحفاد، فيجب عليهم أولا أن يتعلموا ممارسة دينهم من خلال رعاية أسرهم، وبالتالي مكافأة والديهم وأجدادهم، لأن هذا يرضي الله. هذه آية تغير حياة العديد من العائلات، وتتجاهلها العديد من العائلات لأنها تتطلب تغييرا في نمط الحياة. قد يتطلب الأمر تغييرا في الموقع، قد تضطر إلى الانتقال لتكون بالقرب من هذا الشخص، أو قد تضطر إلى نقل هذا الشخص حتى يكون بالقرب منك. لكني أريد أن أكرر ما يقوله بولس هنا. إذا كان لديك أرملة ولديها أطفال أو أحفاد، فهذه إحدى الطرق التي نمارس بها ديننا. وقد رأينا بالفعل من خلال كيف يحض بولس تيموثاوس كيف سأستخدم الكلمة شمولي بالمعنى الإيجابي. الله شمولي في دعوته للتلمذة. إنه لا يقول أنا أدعوكم إلى أن تكونوا مخلصين بالكامل. الآن ضع علامة النجمة بجوار الأشياء التي لا تعتقد أنها مجموعة مهاراتك. يقول تعال إلي وسأجعلك مسؤولا عن بعض الأشياء، وستكتشف كيف تستولي على نعمتي. ستجدني حين تحتاجني، ولك عليك اتخاذ بعض القرارات، عليك أن تقوم ببعض الالتزامات هنا، عليك أن تقوم بهذا العمل. سأملأ هذا العمل بمزيد من الفاكهة والبهجة أكثر مما يمكنك التعامل معه، لكن قد لا يبدو الأمر ممتعا في البداية. وبالتأكيد على افتراض أن رعاية كبار السن هي بمثابة حكم بالإعدام، لأنها يمكن أن تحدث مثل هذا التغيير في حياتك، ويمكن أن تكون متطلبات الرعاية ساحقة للغاية. الآن هناك الكثير مكتوب حول هذا الأمر، والشيء الوحيد الذي أود قوله هو علينا أن نكون حذرين حتى لا نبالغ في الأمر. يمكن أن يستغرق الأمر الكثير من التفكير، ويمكنك تدمير صحتك، ويمكنك تدمير زواجك من خلال تحمل مسؤولية أكبر تجاه شخص ما مما يمكنك تقديمه. أنا لست ضد دور رعاية المسنين والرعاية المؤسسية، لأنه في بيئتنا أحيانا تكون احتياجات الناس كبيرة جدا، وخاصة الجانب السلبي للطب الغربي هو أن الناس يعيشون حياة أطول وأطول وأطول وأطول، حتى لو كانت نوعية الحياة منخفضة الحد الأدنى. إنهم لا يستطيعون التحرك حقا، لكن لديهم أدوية تبقيهم على قيد الحياة لسنوات وسنوات وسنوات، وليس من الممكن إنسانيا لشخص واحد أن يعتني بهم. قد يموت شخص واحد من الإرهاق، لأنه يجب أن يتم الاعتناء به في بيئة مهنية، حيث يوجد أشخاص، يوجد طاقم عمل كامل، لديهم آلات لنقل الأشخاص، ولديهم أدوية، ولديهم أطعمة مختلفة، ولديهم أطباء وممرضات تحت الطلب. إنها عملية معقدة للغاية، ولكن إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فسيظل الأمر يتطلب مناصرين من وراء الكواليس للإشراف عليهم. أن تعلم أن الشخص الذي يحصل على هذا النوع من الرعاية يستفيد كثيرا إذا كانت هناك ابنة أو حفيدة أو حفيد أو ابن مسيحي سيكون هناك ويشرف على الأمور ويديرها ويتأكد من عدم إهمال هذا الشخص. وبعد ذلك بالطبع هناك الكثير من الإعدادات، يمكنني تسمية الأماكن المحلية التي أعرفها حيث قام النساء أو الرجال والنساء بأخذ أمهم أو أبهم إلى منزلهم وساعدوهم على العيش في منزلهم حتى وفاتهم أو حتى يضطروا للذهاب إلى نوع ما من المؤسسات، ولكن هذا يجب أن يكون موضع اهتمام أبناء وبنات وأحفاد وحفيدات المسيحيين. وأنا أعلم أن هذا هو الحال بالنسبة للكثيرين، ولكنني أعلم أيضا أنه ليس كذلك بالنسبة للكثيرين. الأرملة المحتاجة حقا والتي تركت وحدها تضع رجاءها في الله وتستمر ليلا ونهارا في الصلاة وطلب المساعدة من الله، لكن الأرملة التي تعيش من أجل المتعة ماتت وهي على قيد الحياة. لذا فهو يضفي ملاحظة حول تقدير الجودة هنا. هناك نوعان من الأرامل، وعلينا أن ننتبه ونشجع التقوى لدى الأرامل، وأن نكون حذرين من الأشخاص الذين يريدون التلاعب بترملهم واستخدامه للحصول على الدعم، بينما في الواقع يعيشون حياة لا ترضي الله، ولكنها تأخذ الاستفادة من شعور الناس بالمسؤولية لرعايتهم. ويقول بولس أعطى شعب هذه الوصايا حتى لا يكون أحد عرضة للوم. يمكن أن نلوم على إهمال الأرامل، ويمكن أيضا أن نلام على تمكين الأرامل عديم الضمير أو اللاتي يستفدن من رعاية الله. سيقول المزيد عن هذا بعد قليل، ولكن في الوقت الحالي يقول أن أي شخص لا يعيل أقاربه وخاصة أهل بيته فقد أنكر الإيمان، وهو أسوأ من غير المؤمن. تلك الآية عندما كنت أعمل على تعليقي غيرت حياتي وحياة زوجتي، لأننا كنا نعيش بعيدا عن هذه المنطقة، ولكن بينما كنت أعمل على هذه الآية أدركت للتو كم كان عمر والدتي وزوج أمي. أدى شيء إلى آخر وانتقلنا مسافة 350 ميلا، وحصلت على وظيفة تدريس مختلفة وبدأنا في رعاية والدتي وزوج أمي لأنهما لم يعودا في وضع يمكنهم من العيش فيه ما لم يكن هناك شخص يعيش بجوارهما يمكنه الإشراف على حياتهما. الأرواح وخاصة زوجتي التي تركت التمريض كانت ترضع، لكنها تركت التمريض لأنها أدركت أنها لا تستطيع الرضاعة وأيضا تهتم حقا بوالدتي وزوج أمي. ولكن بهذه الكلمات أي شخص لا يرزق فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. تلك كلمات قوية جدا، وهم يتحدثون مرة أخرى عن رغبة الله في أن نكون جميعا فيه وأن نثق به. لم يكن لدي رعاية والدتي في خططي المستقبلية، وكان هناك الكثير من الحجج التي يمكنني تقديمها. لدي إخوة وأخوات وأنا كذلك، ولكن في النهاية إنه مجرد سر ما يطلبه الله منك ومني. لذا عليك أن تأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، ولا تظن أنني مسيحي. أنا لا أنكر الإيمان من خلال مخالفة ما يقوله لله مباشرا. هذه ليست فكرة جيدة أبدا. حاول حنانيا وسفيرتي ذلك، ولم يكن الأمر جيدا بالنسبة لهم. اقرأ أعمال الرسل 5. لذلك لا يجوز وضع أي أرملة في قائمة الأرامل. وهذا يخبرنا أنه في إفسس كان لديهم قائمة بالأرامل. يبدو أن لديهم أكثر مما يمكنهم الاهتمام به، لكنهم كانوا يقومون بهذه الرعاية الأرملة، ولم تضع قائمتهم أي شخص على القائمة إلا إذا كان عمره أكبر من 60 عاما. لذلك كانت تلك هي التصفيات الأولى. كان عليها أن تكون وفية لزوجها، وكانت بحاجة إلى أن تكون مشهورة بأعمالها الصالحة. لذلك كان عليها أن تكون مسيحية جدا وممارست ومعترفة. العمل الصالح مثل تربية الأولاد، كما تعلمون ولاية الخلق مرة أخرى، إنه شيء مسيحي. إنه أمر مسيحي أن تحب المرأة زوجها وتريد أن تنجب أطفالا لمجد الله. إظهار حسن الضيافة، غسل أقدام شعب رب. أعتقد أن هذا ربما يكون مجازي، ولكن القيام بالأشياء الخاضعة التي يجب القيام بها في الكنيسة حتى تقوم الكنيسة بعملها، مساعدة المنكوبين والتفرغ لكل أنواع الخير. حسنا، هذا أمر طويل جدا، ولكن هناك مثل هؤلاء النساء ومات زواجهن، والكنيسة مدينة لهم بشيء. عندما يكون لديهم سجل حافل من التفاني وسجل حافل من الخدمة، والكثير من النساء يفعلن ذلك. الكثير من الكنائس تقوم بعمل جيد في هذا الشأن، ومن ثم فإن الكثير من الكنائس غير مبالية بهذا الأمر. لذا فهذا تحد مهم للغاية، خاصة في عصر حيث الرعاية الطبية تطيل العمر، ويعيش المزيد والمزيد من النساء دون دعم زواجهن لمدة 50 أو 60 أو 70 عاما أو أكثر. ملاحظتي حتى الآن هي أن المسيحيين الذين لديهم آباء مسنين يتحملون المسؤولية عنهم. وإذا كنا امرأة أصغر سنا ونتوقع خروجها، فإننا نعلم إحصائيا أنه في يوم من الأيام إذا تزوجونا فمن المحتمل أن نصبح أرملة. أو كنت مؤخرا في لقاء دراسي والتقيت بالكثير من الفتيات اللاتي كنت معهن في المدرسة الثانوية قبل 50 عاما، وقد تذكرت للتو عدد الأرامل من طلاق. تنفصل الكثير من الزياجات وتنفصل لاحقا في الحياة اليوم، والنساء سائمة الرجال ولن يتزوجوا مرة أخرى. إنهم لا يحتاجون إلى الرجال، لكنهم يصلون إلى سن شيخوخة ولن يحصلوا على دعم الزوج. الآن بالنسبة للبعض منهم يعد هذا أمرا متحررا ونعما، ولكن سواء كانت أرملة بالموت أو أرملة بالطلاق فأنت مسؤول عن تقوى حياتك، وهذه ليست كلمة إدانة، هذه مجرد كلمة حقيقة وكلمة تحدي. لم يفوت الأوان بعد للتحرك في اتجاه الله، لم يفوت الأوان أبدا لتأسيس طريق أسمى للتقوى ولتحسين الأمور بدلا من الركود أو الركود. ولا يستغرق الأمر شهورا وسنوات كثيرة جدا لتأسيس هوية التقوى إذا كانت تقيا، لأنه نوع نادر. الأشخاص الذين يذهبون إلى الكنيسة والأشخاص المتدينين بشكل عام ليسوا نادرين، لكن حضور الناس جميعا والناس يصلون حقا والناس يصنعون فرقا حقا، مثل تلك المرأة الأكبر سنا التي ذكرتها سابقا، وهذا يبرز في أي كنيسة، ولن يفعل أحد ذلك ليبرز. لكن القساوسة والمجموعات النسائية ومجموعات الرجال يدرك الناس عندما يقطع شخص ما الميل الثاني والثالث، وهم يهتمون ويحبون كلمة الله ويحملون نعم التقوى. لذا فحقيقة أنني قد أكون أرملة بسبب الطلاق لا تعني أنني لن أتمكن أبدا من الحصول على رعاية الكنيسة، لسبب واحد، أن الكثير من النساء مطلقات وهذا ليس خطأهن. في بعض الأحيان يكون الرجال فقط هم الذين يعودون، ولكن حتى لو كان ذلك خطأك جزئيا فإن الله يغفر ويمكن للكنيسة أن تغفر. والشيء المهم هو أن تعترف الكنيسة والأرامل الحاليات أو المحتملات بهذه المؤهلات للحصول على الرعاية كأرملة. ولا أعلم أيهما أهم، رعاية الأرملة أم الأشخاص الذين يستعدون لرعايتهم أو أن يتم الاعتناء بهم كأرملة. الأمر بأكمله. أعتقد أن هذا الفصل تم الاستهانة به للغاية. الأمر برمته هو صورة جميلة للعمل العضوي للإنجيل في أحد أكثر الجوانب العملية لحياة الإنسان، وهو شيخوخة، وكيف يجب أن تكون الكنيسة في الخطوط الأمامية ومدى أهمية عملية الشيخوخة روحيا، لأن أكثر من نصف الناس في الكنيسة سيكونون من النساء، ونسبة عالية من كل هؤلاء النساء سيصبحن أرامل، وجميع هؤلاء النساء مرتبطات بالرجال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لذلك لا ينبغي لأحد في الكنيسة أن يكون غير مبال بالتعليم الخاص بالأرامل في هذا الإصحاح، وهو تعليم ضخم. هناك المزيد عن الأرامل أكثر من أي شيء آخر في رسالة تيموثاوس الأولى، وهذا ليس لأنه كتاب غريب، بل لأنه كتاب عملي للغاية، ويتحدث عن الحياة كما نعيشها حقا. والآن ماذا عن الأرامل الأصغر سنا، أقل من 60 عاما؟ لا تضعهم في مثل هذه القائمة، وعندما تغلب رغباتهم الحسية على تكريسهم للمسيح يريدون الزواج، وهذا شيء جيد للزواج، لكن إذا تم إدراجهم في القائمة فهم الآن ملتزمون بأن يكونوا أرامل. ويقول بولس لا تغريهم ببيع أنفسهم باختصار عندما يتعلق الأمر بتفويض الخلق، ربما لم يعد بإمكانهما الإنجاب لأن عمرهما أقل بقليل من 60 عاما، لكن لا يزال بإمكانهما الاستمتاع بثمرة الزواج، لا يزال بإمكانهم أن يكونوا زوجة صالحة لزوج يحتاج إلى زوجة صالحة، ويمكنهم أن يمجدوا الله معا. ومن يدري ربما لن يصبحن أرملة حتى التسعينات من عمرهن، لأنهما ترملتا في سن 52 وتزوجا في سن 55، والآن يرزقهما الله بزوج يحبهما. ويذهبون إلى الشيخوخة القصوى معا، وهذا مربح للجانبين، وهو فوز للزوج، إنه فوز للزوجة، إنه مكسب للكنيسة لأنها ليست مضطرة إلى التسجيل في القائمة والحصول على المساعدة التي كانت الكنيسة ستمنحها إياها. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون قادرة على تقديم المساعدة لأمها أو جدتها أو للأرامل الأخريات أو النساء الأكبر سنا في الكنيسة. الفوز للجانبين، إنهم يجلبون الحكم على أنفسهم إذا نكثوا تعهدهم بأن يكونوا أرملة لأنهم نكثوا تعهدهم الأول، ويعتقد البعض أن هذا هو تعهد بأن تكون على القائمة كأرملة. ويعتقد البعض أن هذا هو تعهد بأن تكون مسيحيا أولا، أولو يتهم القصوى هي أن يكونوا أمناء للمسيح. لقد نكثوا العهد بأن يكونوا مخلصين للمسيح باتباعهم لرغباتهم الأساسية. عندما التزموا بالفعل بأن يكونوا أرامل، أميل إلى الاعتقاد بأن هذا هو تعهد بالبقاء غير متزوجين وأن يكونوا أرملة، وليس تعهد بأن يكونوا مسيحيين. بالإضافة إلى ذلك، وأعتقد أن هذه هي ملاحظة بولس، فقد اعتدوا على الخمول والتنقل من بيت إلى بيت، وليس فقط يصيرون بطالين، بل أيضا فضوليين يتكلمون بالهراء ويقولون ما لا ينبغي أن يقولوه، لذلك يصبحون ثرثرا. لذا أنصح الأرامل الأصغر سنا، الأصغر هنا يعني أقل من 60 عاما، أنصحهن بالزواج. والآن في مجتمعنا الغربي يمكن اعتبار ذلك أمرا مهينا، لماذا لا ننصحها بأن تصبح محامية أو مديرا تنفيذية للشركة أو طيارة طيران أو جنرال في الجيش؟ لكننا نتحدث عن العالم القديم، ونحن نتحدث أيضا عن عالم يكون فيه الزواج أمرا جيدا. يميل المجتمع الغربي إلى الاستخفاف بالزواج لأنه يعيق حياتك المهنية، ولكننا سنرى كيف سينتهي ذلك بالنسبة للثقافة الغربية. لا أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام الآن. من الجيد أن تجد المرأة المسيحية رجالا للزواج والعكس صحيح، وبعد ذلك إذا كانوا صغارا بما يكفي لإنجاب الأطفال، ولاية الخلق، لإدارة منازلهم. الآن انظر، هناك المرأة التي تدير المنزل، الأزواج والزوجات يديرون الأمور معا، لديه أشياءه، حتى لا نعطي العدو فرصة للتشهير. إذا وقعت في تجربة ونامت، سيكون هناك سبب للافتراء. في الواقع لقد تحول البعض بالفعل إلى السياسة، لذلك هذا محزن. إنه يفعل ذلك بشكل جيد على ذلك، ولكن من الواضح أن بولس تعلم من الاختبار أن الناس يستغلون الرعاية المجانية. يقول 2 تسالونيكي 3، إن كانوا لا يعملون فلا يأكلوا. لذا إذا كنا أفرادا أصحاء في الكنيسة، فيجب أن تكون هناك طرق يمكننا من خلالها تعويض السخاء الذي قد نعتمد فيه على الكنيسة. يجب أن تكون هناك طرق يمكننا من خلالها، كما يقول بولس في رسالة أفسس، أن نعمل بأيدينا لنحصل على الوسائل لنعطي الآخرين. هذا ما يقوله للأشخاص الذين لديهم إغراء السرقة، تعلم أن تعمل بيديك حتى تتمكن من العطاء للآخرين. ينبغي توجيه رغبات الشباب إلى نتائج ولاية الخلق. رغبات الشباب ليست خاطئة، الرغبات الجنسية هبة من الله، أريد أن أؤكد على ذلك، لأنني لا أريد أن ينسى الناس أننا مخلوقون على صورة الله، وأننا مخلوقون كرجال ونساء. وبينما الزنا هو أمر خاطئ، فإن الجنس هو عطية من الله، وهو أمر يجب تأكيده، لكن يجب تحديها في اتجاهات إيجابية. وقد ذكر بولس الزواج بالفعل، والآن ذكر الزواج عدة مرات وبعض الارتباطات، وهو يؤكد ذلك. الكتاب المقدس يؤكد ذلك. مجتمعنا لا يؤكد الالتزام الزوجي لأنه يعيق الفردية، فهو يؤكد تعبير الجنسي، لكنه يؤكده بشكل مدمر للأخلاق والشخصية الأفراد، لأنه عندما ننام فإن ذلك يمزق الألواح من منزل شخصياتنا، بالإضافة إلى تعريضنا لأمراض جسدية ومرضية فعلية. علاوة على ذلك، من الواضح جدا من الكتاب المقدس أنه بالنظر إلى مسؤولية الرجل في هذا، لأن الكتاب المقدس يضع المسؤولية على الرجال وليس على النساء. عندما يمارس الأخ الجنس مع شخص ليس زوجته، فهو يحتال على شخص آخر. ليس لك الحق في امرأة ليست زوجاتك، لا يهمني إذا كانت موافقة، ولا يهمني إذا كانت متزوجا أم لا. إذا كانت مسيحي فيجب أن تكون محتفظا بتلك المرأة التي ستكون زوجاتك. ولدينا ثقافة حيث في كثير من الأحيان حتى في مجموعات شباب المسيحي يكتشف الناس طرقا لممارسات الجنس، وهذا ليس صحيحا، وهذا ليس صحيا. وإذا كانت تريد تدمير نفسك فهذا ليس بالأمر الجيد، ولكن عندما تقوم بتدمير الآخرين فمن المفترض أن تحب جارك، ليس من المفترض أن تزني معهم. وهناك الكثير مما يحدث في ثقافتنا، وهذا شيء جيد، أعني أنه يتم جني أموال كثيرة منه. هناك منتجعات يمكنك الذهاب إليها، يمكنك الذهاب في رحلات جنسية وأفلام وبرامج تلفزيونية وترفيه ونوادي ليلية وكل أنواع الطرق التي يعيش فيها الناس خيالاتهم نوعا ما، ويتم جني الكثير من المال، ويحظى الكثير من الناس بالكثير من المرح، ويصبح الأمر بمثابة طريق الحياة. علاوة على ذلك، قيل لي أن الأمر يشبه تكوين العادة. أعتقد أن هذا هو سبب تسميته بالرذيلة، أو كان يسمى بالرذيلة. كان يطلق على هذا النوع من الحياة اسم الرذيلة، وهو مصطلح لطيف للإشارة إلى السلوك السيء الذي سيدمرك في النهاية. حسنا، بولس في حالة من الرغبات الحسية في هذا الضوء السلبي، ويحذر من الانغماس فيهم لأنهم يقودون في هذا الاتجاه. ولكن إذا نظرت إليها من وجهة نظر مسيحية، فهي واحدة من أفضل الأشياء التي حدثت للناس على الإطلاق، لأن الجنس جزء مهم من شخصيتنا، ومن الناحية الإنسانية فهو أحد رموز الجنة على الأرض. كما تعلمون، طعام جيد نأكل 3 مرات في اليوم، العلاقات الطيبة مع أفراد الجنس الآخر وخاصة الزوجة أمر يتكرر يوميا من خلال تواصلنا مع بعضنا البعض. هناك التجربة الجنسية بين الزوج والزوجة. هذه الأمور مؤكدة في الكتاب المقدس، ونحن بحاجة إلى الاهتمام السليم بهذه الأمور في الكنيسة. لذلك ينبغي توجيه رغبات شباب بولس في تشجيعه للأرامل على الزواج، لا يقول شيئا سلبيا، إنه يقول شيئا إيجابيا للغاية، ويشجعهم على الاتجاه الذي سيباركه له. وعلى المحك في كل هذا هو الحكم. الآية 1-2، يجلبون الدينونة على أنفسهم. هذا أمر خطير جدا، وأيضا تدمير المجتمع. الآية 1-3، هذه الصورة للنميمة التي تنتشر وتنشر الهراء الذي يدمر المجتمع، ومن ثم الخداع الشيطاني. لقد قام البعض بالفعل بإبعاد شيطان الكريه، وعلى القس أن يحبط كل ذلك بتشجيعه الإيجابي للأرامل ومن يعتنون بهن، ومن خلال إنشاء الهياكل التي يمكنهم من خلالها الحصول على القائمة، يمكنهم تحديد الأشخاص المدرجين عليها ومن غير المدرجين فيها وما إلى ذلك، وهذا جزء من إشرافه الروحي. إذا كنت تريد أن تعرف ماذا تعني اثنان واحد اثنان، فلا تسمح لهم بتعليم ممارسة السلطة، فإن إدارة رعاية الأرامل هذه هي جزء من ممارسة السلطة. يجب أن يكون شخص ما مسؤولا عن ذلك. هناك شخص مسؤول أمام الله عن أرامل الكنيسة، ويبدأ الأمر بالقائد القس. إذا كانت أي امرأة مؤمنة لديها أرامل في رعايتها، فعليها أن تستمر في مساعدتهن ولا تدع الكنيسة تثقل عليهن، حتى تتمكن الكنيسة من مساعدة تلك الأرامل المحتاجات حقا. لذلك ربما تكون ابنة مع أم وجدة، ربما تكون امرأة في الكنيسة ثرية نسبيا وتقوم برعاية العديد من الأرامل. يقول باولو: إذا كان هذا يحدث جيد، لأن هناك بعض الأرامل ليس لهن ملجأ آخر غير الكنيسة. لذا إذا كان الناس قادرين على القيام بذلك بمفردهم، فستحصلون على المزيد من القوة. لا يمكن للناس أن يتخلصوا من كل شيء من الكنيسة إذا كان بإمكانهم القيام بذلك بأنفسهم. الأرامل المحتاجات حقا هن الأرامل المؤهلات، يبلغون من العمر 60 عاما وهم أتقياء ولا يتلقون الدعم من وسائل أخرى. الآن نأتي إلى كبار السن. إن الشيوخ الذين يديرون شؤون الكنيسة بشكل جيد يستحقون كرامة مضاعفة، خاصة أولئك الذين عملهم هو الوعظ والتعليم. في طائفتين نسمي هؤلاء شيوخ المعلمين. لدينا قادة رعاة لم يتم تعيينهم كشيوخ معلمين، ويطلق عليهم اسم شيوخ الحاكمين. ولذلك فإن لديهم السلطة الروحية في الكنيسة ومسؤوليات الرعاية الرعوية، لكنهم ليسوا القساوسة المعلمين المدعوين والمرسومين الذين يذهبون عادة إلى المدرسة اللاهوتية. والكنائس المختلفة تفعل ذلك بطرق مختلفة، لكن بعض الكنائس تعتقد أن لديك هنا معلمين شيوخا أو مشرفين يبشرون ويعلمون ومشرفون قادرون على التدريس، لكن هذا ليس تخصصهم. وأحيانا ترى في الكنائس قساوسة الإدارة أو قساوسة الاستيعاب أو التلمذة الذين يؤسسون الأشياء ويعلمون بعضها، لكنهم ليسوا في الحقيقة رعاة الكنيسة الذين يقومون بالتدريس والوعظ. أعتقد أن هناك قدرا كبيرا من المرونة في كيفية عيشنا لهذا الأمر في رهبانيات الكنيسة في أجزاء مختلفة من العالم اليوم، ولكنها تعطي سببا لاستحقاق القساوسة للإكرام. وآية واحدة من العهد القديم: لا تكم ثورا وهو يدوس الحبوب. والثاني من العهد الجديد: العامل يستحق أجره. وأعتقد أن هذا دليل رقم واحد على أن لوقا قد كتب في هذا الوقت، لأن هذا يأتي من إنجيل لوقا. العامل يستحق أجره، وكلمة في كتابة العهد الجديد تترجم الكتاب المقدس هنا. هذه الكلمة لا يمكن أن تعني تقليدا شفهيا. وإذا كان بين قوسين مع قول العهد القديم، فهو قول إن آية العهد الجديد كتاب مقدس أيضا. إذن هذا هو بولس الذي يدعو الكتاب المقدس بالعهدين القديم والجديد. لا تنظر في شكوى على شيخ إلا إذا قام بها شاهدان أو 3 شهود. هذه هي فسيفساء العهد القديم. فقه الشاهد: يتم إثبات الحقائق بواسطة شاهدين أو 3 شهود. يشهد الله لنفسه بشهود متعددين. يقول يسوع شهود مختلفون يشهدون على من أن يوحنا المعمدان معجزات الروح القدس الله الآب. هذه هي الطريقة التي نثبت بها الحقائق في بيت الله. وتيموثي موجود في بيت الأدلة هذا حيث توجد معارضة. سيكون هناك جدل يجب عليه التعامل معه. كيف تعرف متى وكيف تقوم بشحن شخص ما؟ حسنا، إذا اتهم شخص ما شخصا ما، فهذا لا يعني شيئا. يجب أن يتم تأكيده. لذلك لا تذهبوا عن طريق الإشاعات. لكن هؤلاء شيوخ الذين يخطئون، قد يكون هناك شيوخ يتهمهم أحدهم وقد يكون هذا صحيحا. حسنا، وبخ أمام الجميع حتى ينتبه الآخرون. في الآونة الأخيرة كانت هناك طائفة كبيرة جدا في الولايات المتحدة حيث تم تحديد أن هناك الآلاف، حسنا 790 قسيسا مذنبين بارتكاب الاعتداءات الجنسية. وكان الأمر معروفا لدى زعماء تلك الطائفة، لكنهم لم يفعلوا شيئا حيال ذلك. لقد أبقوها هادئة ولم يبخوهم أمام الجميع لينذر الآخرون. وسيكون هناك الكثير من التداعيات من ذلك. يقول بولس عندما يخالف الشيوخ المعروفون علنا بأنهم موظفو الكنيسة بطرق مشحونة، لا أقصد أنهم يقودون السيارة لمسافة 3 أميال في الساعة فوق الحد الأقصى للسرعة أو يشربون مخفوقين من الحليب فيزيدون من أوزانهم، ولا يفعلون ذلك. رعاية أجسادهم بشكل صحيح. أنا أقول عندما الممارسات التجارية عديمة الضمير والكذب والنميمة والفجور الجنسي والسرقة يجب توبيخهم حتى يرى الجميع نزاهة قيادة الكنيسة. ثم يضع بولس علامة تعجب عليها. أنا أتهمك هناك هذا الأمر مرة أخرى. أناشدك أمام الله في المسيح يسوع والملائكة المختارين أن تحفظوا هذه الوصايا بلا محاباة. لا تفعلوا شيئا من باب المحسوبية. من المغري حقا في قيادة القساوسة تفضيل أولئك الذين يدعموننا. والمشكلة هي أن البشر على ما هم عليه، ففي بعض الأحيان يفضل الناس القس وبعد ذلك يريدون معروفا من القس. ولا بأس بذلك طالما أنهم لا يطلبون منك الإثم. بناء على ما يقولون، هل ستتجاهل ذلك أم ستخفف عني بعض شيء هنا أم ستساعد ابني في الحصول على عقد للقيام بهذا العمل في الكنيسة لأنه لديه عمل جديد؟ أنا أؤيد الكنيسة كثيرا. هناك طرق يمكن أن يفسد بها القس ما يبدو أنه طلبات بريئة من مؤيديه في الكنيسة. ومن الصعب جدا أن تكون محايدا كقائد قس. ولكن هذا جزء من رؤية رسالة القس. وهذا أمر خطير جدا لأن هذا في نظر الله في المسيح يسوع والملائكة المختارين. الآن هذا أمر خطير حقا. ولذا أعتقد أن هذا يشير إلى مستوى صعوبة كونك قائدا راعيا محايدا والالتزام العميق تجاه جميع الأشخاص الذين تحت رعايتك، ولكن مع الانتباه إلى الطرق التي قد يريدون تحريف علاقتهم وتشويهها والاستفادة منها معك لمصلحتهم الخاصة. الآن يعود هذا النوع إلى تيموثاوس الأولى 3. لا تتعجل في وضع الأيدي. وعندما تم تعيين مشرف بدأ أن هناك اعترافا عاما به، ولا يزال هذا صحيحا اليوم في العديد من الكنائس، حيث أنه عندما يتم إدراج شخص ما كقس أو شماس أو أيا كان ما يطلق عليه في تلك الكنيسة قائد القس، فعندئذ يكون هناك وضع للأيادي. يقول بول لا تتعجل للقيام بذلك. لا تشاركوا في خطايا الآخرين. المعنى الضمني هو أنه إذا كنت متسرعا فيمكنك تعيين أشخاص ما زالوا في خطيتهم أكثر من سعيهم إلى الله، ولأنك تؤيدهم فإنك ستكون طرفا في خطائهم. أنت مسؤول جزئيا عن ذلك. حافظ على نفسك طاهرا. الآن لا يتعلق الأمر بالنساء والأخوات الأصغر سنا، وهذا يتعلق مرة أخرى بترقية الناس إلى الخدمة الذين سيجلبون العار لاسم المسيح والعار لاسم الكنيسة. لذلك تحدثنا للتو عن احترام الكبار والتعامل مع الكبار بشكل جيد. الآن يتحدث عن التعامل مع الأصغر سنا. على الأرجح التعامل مع الأشخاص الطموحين والذين ستضع أيديهم عليهم. لا تتعجل للقيام بذلك. ثم الرعاية الذاتية. إنه قلق بشأن صحة تيموثي. لقد توقف تيموثاوس عن شرب الخمر، ويقول بولس أن القليل من النبيذ سيكون جيدا يا تيموثاوس. ويمكننا مناقشة المزايا الطبية لهذا البيان، لكنني أعتقد أن المبدأ واضح جدا. يجب أن يكون القساوسة متيقظين لاحتياجاتهم وظروفهم الجسدية، وأن لا يكونوا زاهدين بشكل مدمر. الزهد يعني أنك تنكر نفسك، وربما مع فكرة أنه كلما أنكرت نفسي أكثر كلما أصبح الله أكثر سعادة، لأن الله لا يريدنا أن نكون بائسين. وبطبيعة الحال الله لا يريد لنا أن نكون بائسين، وقد قال بالفعل أن الطعام الجيد جيد. الطعام الجيد يشمل النبيذ الجيد والاستخدام الحكيم لفضل خلق الله، ولكن من السهل عدم التوقف عن تناول القليل من النبيذ. لهذا السبب يقول القليل من النبيذ، لا يشير هذا إلى أنك تعاني من مشاكل في المعدة. لذلك أريدك أن تشرب زجاجا من النبيذ كل ليلة. ننسى مشاكلك. أعتقد أن أي تعليق سيقول أن الكحول الموجود في النبيذ من شأنه أن يقتل بعض الكائنات الحية ويجعل الماء أكثر أمانا للشرب. هذا ما كان يقوله، لأنه يعاني من أمراض متكررة. كنت أعرف في الواقع رجلا ألمانيا وهو مع الرب الآن، لكنه قام بالكثير من عمليات المسح في بلد أفريقي، ولم يكن الماء والطعام آمنين دائما ليأكله الأوروبيون. وقال بعد أن يأكلوا سيكونون دائما يتناولون مشروبا من المسكر، وهذا نوع من المحتوى العالي للكحول، لكنه أقسم أنه ساعد في منعهم من المرض. لا أعرف إذا كان ذلك صحيحا أم لا، ولكن هذه ستكون الفكرة. الآن كأس واحد من المسكر بعد وجبة كبيرة، ليس كأسا بل جرعة واحدة، لن يجعلك في حالة سكر، ولكنه قد يساعد في تنقية محتويات معدتك. وهذا ما يقوله بولس هنا. وخطايا البعض واضحة في خلاصة الفصل. وعندما يصلون إلى مكان الدينونة أمامهم تسري خطايا الآخرين خلفهم. وبنفس الطريقة فإن الأعمال الصالحة واضحة، حتى تلك غير الواضحة لا يمكن أن تظل مخفية إلى الأبد. لذا ما يقوله هناك يا تيموثي، التزمي بما أقوله لك. على المدى الطويل سوف ينجح الأمر، وسترى الحكمة من ذلك. وفي الختام، فإن الرعاية الرعوية الجيدة تدعم مستوى عال من التواصل العملي. الآية 1-6 عن الأرامل. فلا تثقل الكنيسة بهم حتى تتمكن الكنيسة من مساعدة الأرامل المحتاجات حقا. إن الرعاية الرعوية الجيدة تعزز وتدعم مستوى عال من التواصل العملي. هذا أحد الأسباب التي تجعل القساوسة مضيافينه، وأنهم يظهرون مثالا على رعاية الآخرين بطريقة شخصية. رقم 2، في حين أن كبار السن يستحقون تكريم، إلا أنهم يحتاجون أيضا إلى تدقيق وتوجيه دون محاباة، ويتم التعامل معهم على مستوى أعلى، لذلك ينبغي توضيح ذلك للشيوخ المحتملين، لأنني أعلم أن بعض الرجال لا يمكنهم إلا أن يعتبروا ذلك شرفا لهم. أنا على القائمة لانتخابات شيوخ، وكلما فكرنا بهذه الطريقة قل حقنا في أن نكون كبارا. الكبار مسؤولية، ستكون مسؤولية أكبر بكثير من كونك مدربا للبيسبول. تبين أن كونك مدربا للبيسبول هو نوع من المرح. أن تكون كبيرا في السن هو أمر مجز للغاية، لكنه ليس ممتعا على مستوى كونك مدربا للبيسبول. في الواقع سيكون هناك الكثير من ساعات الوحدة في الصلاة، وأحيانا في تقديم المشورة للناس أو في مناقشة القضايا، ربما بعض الليالي الطوال، اجتماعات في وقت متأخر من الليل. ربما سيتم استنفاد محفظتك الخاصة لأنك سترى احتياجات يمكنك تلبيتها ولا تريد أن تزعج الكنيسة بها. أعني أن كونك شيخا هو تضحية، إنه ليس منصب الرئيس التنفيذي ويتطلب مستوى أعلى، لذلك ينبغي للناس أن يوضحوا ذلك. مرة أخرى، مثال القس مهم جدا. إذا كان القس يضع نفسه تحت تصرف الله وتحت تصرف الناس، فسيكون هناك إغراء أقل عندما يفكر الناس أريد الحصول على وظيفة مريحة مع الكثير من المكافآت والشرف مثل ما يفعل. سوف يحدد نغمة الخدمة والتضحية بالنفس الشبيهة بالمسيح، وعندما يدعو شخصا آخر للتفكير في هذا الأمر لأنهم أبدوا اهتماما، سيكونون قادرين على رؤية حسنا، لست متأكدا من أنني أريد ذلك، وإذا كانوا يرغبون في ذلك فسيكون ذلك على الأرجح، لأنهم يرون ذلك حقا ويشعرون بدعوة الله. أريد أن أكون وكيلا لخدمة الإنجيل في هذه الكنيسة، ونعم سيكلفني ذلك، لكن هذا هو الشيء الأكثر إرضاء في العالم. لا يوجد شيء أكثر إرضاء من أن تكون صادقا مع الله، إنها أكثر إرضاء من المتعة، إنها أكثر إرضاء من قيادة طائرة، إنها أكثر إرضاء من الدراجة النارية، إنه أكثر إشباعا من السفر. إن الشيء الأكثر إشباعا الذي يمكننا القيام به في العالم هو العثور على مكان للخدمة والعبادة والاستمتاع بعطايا الله وخدمة الله وعيش ذلك، والاستمتاع بمواسم الراحة والأمسيات في البحيرة أو أي شيء آخر. أعني أن هناك الكثير من المناسبات للاستمتاع بالحياة في العديد من الأماكن حول العالم، لكن حتى لو كنا في مكان من العالم حيث يوجد الفقر والقمع ولا توجد رحلات عطلة ونأكل وجبة واحدة في اليوم، حتى في تلك الأماكن من العالم يأتي الله إلينا، يزور شعبه ويجعل الخدمة مثمرة ويجعل ذبيحتنا مبهجة في حضوره. لذا إنه لأمر عظيم أن تصبح شيخا أو تعتني بالأرامل. ثالثا، يجب أن يكون تيموثاوس استباقيا في القيادة والتمكين والرعاية الذاتية. رعاية ذاتية، كيف يعيش الناس من أجل الشر أو من أجل الخير هو اهتمام رعوي مستمر، ونحن بحاجة إلى أن تكون لدينا تلك الرؤية طويلة المدى التي وضعها بولس لتيموثاوس. سوف تتحول الأشياء إلى ما هي عليه حقا، وهكذا في هذه اللحظة نحتاج إلى أن نعيش بإحساس التخلي عن المستقبل الذي سيحدده الله. كما تعلمون الذنوب هي الذنوب. الخير هو جيد. اذهب مع ما نراه صحيحا في الوقت الحالي واترك العيب لله. لا تصبح مجرد برغماتية. أو نعم، يقال إنها خطيئة، لكن انظر كيف يحدث ذلك. إذا فعلنا هذا، فإن العالم سيقبلنا. أو هذا صعب حقا. دعونا لا نفعل هذا لأنه صعب للغاية. لا، إذا كان جيدا، فهو جيد. وعلى المدى الطويل، في حكمة الله ونعمته، سنرى الأشياء على حقيقتها في نظر الله. هذا هو كل الوقت المتاح لنا لرسالة تيموثاوس الأولى 5. شكرا لك. هذا هو الدكتور روبرت دبليو يربرو وتدريسه حول الرسائل الرعوية والتعليم الرسولي للقادة الرعويين وأتباعهم. الجلسة 6. 1 تيموثاوس 5.